أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيد قدس سره: وهو أقسام ثمانية، أحدها القتل بالسيف ونحوه، وهو للزاني بالمحرم. انتهينا بحمد الله عز وجل من ذكر كيفية ثبوت حد الزنا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أقسام حد الزنا التي هي ثمانية. القسم الأول عبارة عن القتل بالسيف، القسم الثاني الرجم، وتوجد أقسام أخرى كالجلد وغيره. اليوم إن شاء الله نتكلم عن القسم الأول، وهو القتل بالسيف، وله مصادق ثلاثة. المصداق الأول من زنى بذات محرم، المصداق الثاني الذمي إذا زنى بالمسلمة، والمصداق الثالث من زنى بالمرأة مكرها لها. لكن قبل أن نتكلم في هذه الثلاثة وأن نشرع في صلب الموضوع، لا بأس بالإشارة إلى نكتة فقهية ينبغي أن يلم بها الطالب، فإنه في سائر المباحث الفقهية ينبغي على الباحث أن يلم بأمرين: الأمر الأول الروايات الواردة في المسألة، الأمر الثاني الفتاوى، فلا بد أن يتتبع كلمات الفقهاء في هذه المسألة ليرى كيف فهم الفقهاء والأعلام من هذه الروايات، ماذا فهموا. هذه نقطة جدا هامة، ولذلك يستحسن للطالب إذا كان عنده مجال أنه في كل باب يدرسه يطلع على الروايات في كتاب الوسائل، وإذا صار عنده مجال يطلع على بعض الفتاوى. لكن المهم في هذه المرحلة الدراسية أن يطلع على الروايات بقطع النظر عن الأسانيد. في هذه الفترة قد لا يستطيع الطالب تشخيص الأسانيد، فإن هذا الأمر جدا هام. لا بد أن يأنس الطالب بمضامين الروايات، فإن أنسه بالروايات يعطيه ذوقا فقهيا، خصوصا إذا قارن بين فهمه للروايات وبين ما فهمه الأعلام من تلك الروايات. ذلك نجد السيد الخوي رضوان الله عليه يحفظ كتاب الوسائل بأسانيده، هذا نتيجة الخبرة والأنس. إذا تقدمتم إن شاء الله في مراحلكم الدراسية حتى الأسانيد تأنسوا بها. إذا قيل فلان تعرف من الذي يروي عنه ويروي عن من. على العموم بعد أن نقحنا هذه الضابطة الكلية نأتي إلى تطبيقها في مورد بحثنا. ما هو المورد الأول من موارد القسم الأول من أقسام الحد المورد الأول القتل بالسيف للزاني بالمحرم. الشق الأول القتل بالسيف. الوارد في الروايات ماذا؟ بعض الروايات تشير إلى ضربة بالسيف على عنقه أو على رقبته. ضربة بالسيف على رقبته أو عنقه، ماذا نفهم منها؟ الموت. بعض الروايات يفهم منها أن المضروب قد ينجو، فماذا نعمل؟ فيقال يحبس حتى يموت، يعني يحبس حبسا مؤبدا. من هذه الرواية الثانية نفهم أن المطلوب ضربة واحدة لا القتل. واضح. صاحب الجواهر قدس سره يدعي الإجماع على القتل، المأخوذ في كلمات الفقهاء هو عنوان القتل، وإن كان المأخوذ في بعض الروايات هو أي عنوان؟ عنوان الضربة. بالتالي قد يكون هذا الإجماع يؤيد فهما معينا للضربة، فمن يرى حجية ذلك الإجماع يلتزم بالقتل، لا بد أن يقتل. وأما من يضرب ذلك الإجماع يقول هذا الإجماع محتمل المدركية لوجود روايات في المقام، فيسقط الإجماع عن الحجية، ومقتضى الجمع بين الروايات أن نفسر الرواية التي تقول اضربه ضربة على عنقه أو رقبته بالغة ما بلغت أن تكون ضربة واحدة، أفادت القتل أو لم تفد، خصوصا أن الشارع يتحفظ في الدماء. واضح إن شاء الله. هذا المطلب جدا مهم، أن تعرف العنوان المأخوذ في الرواية والعنوان المأخوذ في كلمات الفقهاء. فأحيانا إذا اقتصرت على خصوص العنوان المأخوذ في كلمات الفقهاء قد تشتبه وقد تقع في بعض التوهمات. أنا أضرب لكم مثلا العنوان المأخوذ في كلمات الفقهاء حرمة الاستمناء، حرمة الاستمناء للرجل والمرأة، تأتي وتقول ما المراد بالاستمناء؟ الهمزة والسين والتاء إذا دخلت على الكلمة أفادت الطلب، استقبال يعني طلب القبلة، استحمام يعني طلب الحمام، استمناء يعني طلب المني. ثم تبحث فتجد أن الرجل له مني، وتبحث مثلا في كتب الطب فتتوصل إلى أن المرأة لا مني لها، هذا فيه خلاف. افترض توصلت إلى أن المرأة لا مني لها، تقول استمناء يعني طلب المني للمرأة، والحال أن المرأة لا مني لها، إذن هذا الاستمناء طلب لشيء غير موجود. واضح ولا؟ وبالتالي لا تلتزم بالتحريم لأنه سالب بانتفاء الموضوع. ما هو الحرام؟ طلب المني، المرأة لا مني لها فكيف تطلبه؟ إذن ما يظهر من أنه الاستمناء ليس بحرام. هذا منشئ الاشتباه، الاقتصار على ماذا؟ العنوان الوارد في كلام الفقيه. لكن إذا رجعت إلى الروايات تجد أن هذا العنوان غير موجود. العنوان الموجود في الروايات التحريم من جهة الخبخبة، من جهة العبث، من جهة التخيل. واضح ولا؟ بمجموع هذه الحالات الفقهاء قالوا كشيء جامع للتوهم والخيال والخضخضة والعمل، قالوا استمناء طلب خروج المني. ولا شك ولا ريب أن المرأة التي تستمني قد تتخيل وقد تعبث وقد تخضخض إلى آخره، فيكون ذلك الفعل حراما وإن لم نلتزم أنها تمني. لاحظوا النتيجة كيف تغيرت. إذن لابد أن نتمعن في مضامين الروايات ونتمعن في كلمات الأعلام. أحيانا أيضا تتمعن في الرواية وتترك فهم الفقهاء فقد تقع في محاذير، ربما هذه الرواية مهجورة، ربما هناك قرائن محتفة بهذه الرواية لم تلتفت إليها أشار إليها الفقهاء. على كل حال، إذا تكلمنا إلى الآن في الشق الأول القتل بالسيف، أنا أقرأ إليكم روايتين مختلفتين، كل واحدة تشير إلى مضمون وإلا الروايات أكثر. الرواية الأولى صحيح بقير بن أعيان عن أحدهما عليهم السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب بالسيف أخذت منه ما أخذت. ما فيها نص على القتل، أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته يعني رضيت بذلك فهي زانية، ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت. قال: فمن يضربهما وليس لهما خصمون؟ قال عليه السلام: ذلك إلى الإمام إذا رفع إليه. رواية أخرى صحيح جميل بن دراز، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال عليه السلام: يضرب عنقه، أو قال تضرب رقبته. هذا قد يستفاد منها القتل. لكن في المقابل عندنا روايات نفهم منها أنه قد ينجو. نذكر لكم روايتين لا بأس. مرسل عبد الله بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل وقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف. قلت: فإنه يخلص يعني ينجو. قال: يحبس أبدا حتى يموت. أي من موارد الحبس المؤبد. إذا واحد يريد يحصي موارد السجن في الإسلام والسجن المؤبد، هذا من الموارد. وخبر عامر بن الصمت عن علي بن الحسين عليه السلام: في الرجل يقع على أخته قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في السجن حتى يموت. إذا قد يفهم من الروايات أنه ماذا؟ أن الضربة واحدة، لكن فهم منها الأعلام القاتل، وإن كان لا يلتزم الجميع بذلك، مثل صاحب الرياض رضوان الله عليه لن يلتزم بذلك، لكن المشهور يلتزمون بالقتل على العموم. الشق الثاني، الشق الأول الضرب بالسيف، القاتل بالسيف. الشق الثاني الزنا بذات محرم، لمن زنى بذات المحرم. ما المراد بذات المحرم؟ ذات المحرم يشمل عدة عناوين. العنوان الأول المحرم النسبي كالأم والأخت والبنت، بالنسب، حرام بالنسب. بعد المحرم السببي بالسبب كالمصاهرة، فتحرم أم الزوجة وتحرم أخت الزوجة حال حياة الزوجة الأولى، وتحرم بنت الزوجة من غيره. هذه محرمات سببية تحرم بالسبب، بسبب المصاهرة. بعد من المحرمات المحرمات بالرضا، لقوله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضا ما يحرم من النسب. هنا من زنى بذات محرم هل يشمل الجميع أو لا؟ لا بد أن ننظر إلى الروايات وإلى كلمات الأعلام. الرواية مطلقة من زنى بذات محرم. فلو أخذنا بعموم الرواية التزمنا بثبوت القتل لمن زنى بذات محرم مطلقا، سواء حرمت عليه بالسبب أو النسب أو الرضا. لكن هناك قدر متيقن. ما هو القدر المتيقن من المحرمات؟ أبرز مصاديق المحرمات المحرمات النسبية، الأم والأخت. فتوجد دعوة وهو أن الروايات منصرفة إلى خصوص المحرم النسبي، ولا تشمل المحرمات السببية ولا تشمل المحرمات بالرضا. فإما أن نلتزم بثبوت هذا الانصراف أو نلتزم بعدم ثبوته. إن التزمنا بثبوت الانصراف اقتصرنا على القدر المتيقن، وهو أن القتل يثبت في خصوص المحرمات النسبية. وأما المحرمات بالمصاهرة أو المحرمات بالرضا هذه تشملها الأحكام الأخرى. يعني إذا كان محصن رجم، إذا غير محصن جهل. وأما إذا لم نلتزم بالانصراف تصير كل هذه المصاديق من المحرمات توجب ماذا؟ توجب القتل بالسيف. هنا بعد تظهر فقاهة الفقيه، وهنا توجد أقوال سنتطرق إليها عندما نقرأ العبارة. بعضهم عداها إلى ماذا؟ إلى المحرمات السببية دون الرضا. بعضهم عداها إلى الرضا دون السببية. بعضهم خصه بخصوص النسبية، لكن من السببية اقتصر على خصوص زوجة الأب. زوجة الأب تحرم بماذا؟ بالسبب. واضح ولا؟ لكن قال خصوص هذا السبب يلحق بالنسب، وأما الباقي كأم الزوجة وبنت الزوجة وغير ما عدا. نقرأ هذا المقدار. أحدها الروايات قلنا ليس فيها إلا الزنا بذات المحرم. هنا الفقيه ماذا يفهم؟ هل يفهم مطلق المحرام فيؤديها إلى هذه الأقسام الثلاثة، المحرم النسبي والسببي وذات المحرم، وأحيانا لا يفهم منها شيء آخر، يفهم مثلا الانصراف أنها منصرفة. واضح ولا؟ وستأتي هذه الوجوه إن شاء الله. مثل الآن المحرمات بماذا؟ المحرمات التأديبية. مثل ماذا؟ لا مثلا إذا والعياذ بالله لاط شخص بشخص، حرمت عليه أم الملوط وأخته وبنته. هنا لو زنى بأخت الملوط هي حرام عليه مؤبدا إلى الأبد، ما يجوز له يتزوجها. هنا لو زنى بأخت الملوط هل هذا يعد ممن زنى بذات المحرام أو لا؟ قد يقال إن الروايات من زنى بذات محرام منصرفة عن هذه المحرمات التأديبية، أو من طلق زوجته 9 مرات في الطلقة التاسعة تبين منه مؤبدا بعد، ما يجوز يتزوجها إلى الأبد. في هذه الحالة لو زنى بها هل يثبت عليه حد القتل؟ هنا قد يقال أن هذه الروايات منصرفة عن المحرمات التأديبية. هنا فهم الفقيه له دور، ولذلك تتبع الروايات وتتبع الأقوال يعطي الطالب ذوق فقهي، يكون عنده أنس بالروايات. نقرأ هذا المقدار. وجب الحد على الزاني وهو أقسام 8. أحدها القتل بالسيف ونحوه. ونحو السيف لا، الضرب بالسيف ونحو السيف، سكين مثلا، خنجر، يعني ضربة بالغة بحد. لكن لماذا قال ونحوه؟ بعض الروايات ضربه بالسيف وبعض الروايات ضربه ما حددتها بالسيف، في حينئذ نلغي الخصوصيه للسيف. واول الزاني بالمحرم، الان الشهيد الثاني يبين رايه، واول الزاني بالمحرم النسبي من النساء كالأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت، هذا الموجود في الآية كحرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. أما غيره من المحارم، يعني أما غير المحرم النسبي من المحارم بالمصاهرة، يعني بسبب المصاهرة، مصاهرة الزواج بعد، كبنت الزوجة، هذا المصداق الأول، وأمها أم الزوجة، فكغيرهن، يعني فكغير المحارم بالمصاهرة، غير المحارم إذا زنى بهن لا ينطبق عليه حد القتل. هناك ينظر أنه إن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصنا يجلب. فكغيرهن من الأجانب، الأجنبيات عن أما إذا غير أجنبيات زوجات ما يثبت الحمل، على ما يظهر من الفتاوى. الفتاوى هكذا أنها ماذا؟ أنها خصت المحارم النسبية دون السببية. قال والأخبار خالية من تخصيص النسبي، يعني لم تخصص المحرم بالنسبي مطلقة. من زنى بذات محرم، الروايات اللي قرأناها قال من زنى بذات محرم غير مخصصة، وإن كان بعض من زنى بأخته، لكن المورد لا يخصص الوارد. والأخبار خالية من تخصيص النسبي، بل الحكم فيها في الأخبار معلق على ذات المحرم مطلقا، يعني سواء كان المحرم نسبيا او سببيا او بالرضا. ذكرنا اليكم من زنى بذات محرم صحيح بكر بن عيان حتى يواقعها ضرب ضربه بالسيف، لكن قلنا دعوى الانصراف. الان ياتي الى بعض المصادر. اما من حرمت بالملاعنه والطلاق، الملاعنة بعد تعرفون الملاعنة، انه لو جاءت له بولد وانكر هذا الولد، هناك صيغة اربع مرات يقر، ثم ماذا؟ والخامسة ان لعنت الله عليها ان كانت من الكاذبين، موجود في الآية المباركة. بعد ايقاع صيغة الملاعنة التي يريد بها نفي هذا الولد عنه، تحرم عليه مؤبدا، صار محرم عليه مؤبدا، يجوز يتزوجها. والطلاق واخت الموقع، هنا الطلاق ما المراد به؟ ليس المراد الطلاق البائن الثالث او السادس، الطلاق الاخير، البائن بينونة كبرى بعد التاسع، والا الطلاق البائن الذي يمكن ان يرجع اليها بعقد جديد، هذا مو من المحرمات المؤبدة. احنا نريد ماذا؟ انه من زنى بذات محرم يعني تحرم عليه، يعني ما يجوز له الزواج بها. ذات محرم يعني ما يجوز له ان يتزوجها الى الابد. اما من حرمت بالملاعنة والطلاق واخت الموقات وبنته وامه فلا، ولذلك ربما يقال ان اخت الزوجة ما تصير من المحارم، حرمتها مؤقتة، إذا ماتت الزوجة أو طلق الزوجة يمكن أن يتزوج أختها، بخلاف بنتها أو أم الزوجة ما يجوز. أما من حرمت بالملاعنة والطلاق وأخت الموقاض، يعني أخت من أوقبه من لاطه، وبنته وأمه، هذا من المشاكل الموجودة، يعني بعضهم أيام صغرهم أو كذا فعلوا هذه الفاحشة، لما كبروا الزوج شنو الزوجين، لا هو لما في أوائل بلوغه افترض لاط بفلان من منطقته وعرفه، لما كبروا شاءت الأقدار أن يتزوج أخته ويتحرم عليه، ما يجوز. هذا من المسائل العملية. وأخت الموقف وبنته وامه اما بنته وامها في الغار.
اذا كان اخت المطهر اذا كان قبل العقد اما اذا بعد العقد
شنو؟
تحرم
ها قبل بعد العقد هذا الان التفصيلات احنا كلامنا المثال الذي ذكرته قبل العقد زين وامه فلا اما بعد العقد هذا فيه كلام فلا وان حرم التفصيل السف وانا في كتاب النكاح وان حرمنا مؤبدا هذه محرمات ابديه الى الابد ما يجوز يتزوجهم لكن هنا ما يشمل حد فقط ما هو لماذا قال فلا وإن حرمنا مؤبدا فلا يعني فلا يشمله حد القتل بالسيف لماذا لدعوى الانصراف الروايات منصرفة عن المحرمات عنه تأديبا يرحمكم الله هنا من باب تأديبه حرمت عليه أخت الملوذ أو من طلقها 90 أو حرمت بالملاعنة بعاد المصداق الآخر قال وفي الحاق المحرم بالرضاع بالنسب يعني من حرمت عليه بسبب الرضاع واحدة مرضعة أرضعته وأرضعت فلانة واضح ولا تصير أخت من الرضاعة وفي الحاق المحرم بالرضاع بالنسب يعني بالمحرم بالنسب وجهون يعني يوجد وجه للشمول شمول الحكم الى المحرم بالرضا ما هو هذا الوجه قال ما اخذه الحاقه يعني الحاق المحرم بالرضا في كثير من الاحكام الحاقه بماذا بالمحرم بالنسب لماذا الحق المحرم بالرضا بالمحرم بالنسب للخبر عدة اخبار من هذه الاخبار صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحظة هذه الرواية من سميها نبوية صحيحية منسوبة إلى النبي لكن وردت عن طريق الباقر عليه السلام أي رواية من طريق أهل البيت الرواية النبوية التي بمجرد أن يقال أنها نبوية يعني ضعيفة هي الواردة عن النبي من طرق العامة ولم ترد من طرقنا عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضا ما يحرم من النسب فنزل المحرم الرضاعي منزلة المحرم النسبي فمن زنى بذات محرم نسبا ثبت على حد القتل كذلك من زنى بذات محرم رضاعي أيضا يثبت عليه القتل هذا هو الوجه واضح ولا لكن هذا الوجه جدا ضعيف لماذا وان كان الشهيد الثاني يقوي هنا لكن هذا الوجه جدا ضعيف لان ظاهر التنزيل في خصوص حرمة النكاح لا في جميع الآثار يحرم من الرضا ما يحرم من النسب يعني في خصوص النكاح واضح ولا لا في جميع الأمور مثل النفقة كما يجب أنه تنفق واضح أو لا على الزوجة أو تنفق على الأب أو الأخت أو كذا تنفق على الأب الرضاعي شنو وجوب بقطع النظر عن كلامه أنت من أين استفدت القاتل من اين استفدت ان من زنى بذات محرم الرضاعي يقتل من قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكل شيء يثبت الى النسب يثبت الى الرضاع واضح ولا نحن نقول هذا اول الكلام من قال ان كل شيء ثبت لي المحرم النسبي يثبت للمحرم الرضاعي الرواية قالت يحرام يعني ناظرة الى الحرمة النكاحية واضح ولا في باب النكاح التي يحرم عليك ان تنكحها بالسبب بالنسب ايضا يحرم عليك نكاحها بالسبب بالرضاع ولذلك اختك ما يجوز تتزوجها ان اختك النسبية كذلك اختك الرضاعية الام ما يجوز النسبية كذلك الام الرضاعية هنا نقول الرواية نزلت التحريم من جهة ماذا؟ من جهة النكاح، لا من جهة جميع الآثار كوجوب النفقة وكحد القتل وإلى آخره. قال: وفي إلحاق المحرم بالرضا بالنسب، وجه مأخذه إلحاقه إلحاق المحرم بالرضا بالمحرم بالنسب في كثير من الأحكام للخبر مثل هذا الخبر، لكن لم نقف على قائل به، القائل موجود. وإذا أردتم معرفة الأقوال أي الكتب تراجعون في الفقه، كل كتاب له مميزات. إذا أردت معرفة الأقوال فعليك بكتابين: الكتاب الأول كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للمحقق النجفي، عادة صاحب الجواهر يتتبع الأقوال ويذكر القائلين بالمسألة. والكتاب الثاني كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد جواد العاملي. هذان الكتابان عادة ما يتطرقا إلى ذكر الأقوال والقائلين بمثل هذه الآراء والأقوال. إذا نرجع إلى الجواهر، وكل كتاب له ميزات، مثلا إذا أردت أن تعرف الإجماعات المنقولة أي الكتب تراجع؟ كتاب الرياض للسيد الطباطبائي، ابن أخت الوحيد البهبهاني، تلميذ صاحب الحدائق وتلميذ خالة الوحيد البهبهاني، صاحب الرياض كثيرا ما يتطرق إلى الإجماعات المنقولة. هذا يقول: لكن لم نقف على قائل به، موجود القائل الشيخ رضوان الله عليه في المبسوط والخلاف، في كتاب المبسوط. وكتاب المبسوط أول كتاب فقهي شيعي تفريغي، العامة عابت على الشيعة أنهم ليس لديهم كتاب فقهي تفريعي، الشيخ الطوسي كتب كتاب المبسوط وفرع فيه في المسائل. وكتاب الخلاف يبين فيه الخلاف بين الخاصة وبين العامة. في هذين الكتابين المبسوط والخلاف، وأيضا في كتاب الجامع ليحيى بن سعيد. من هذا يحيى بن سعيد؟ يحيى بن سعيد الحلي، يصير ابن عم المحقق صاحب الشرائع. فإذا يحيى بن سعيد في الجامع والشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف ذهب إلى هذا القول، يعني ماذا؟ إلحاق المحرمات الرضاعية بالمحرمات النسبية. لكن لم نقف على قائل به، وقد وقفتم على قائلين به. قال: والأخبار تتناوله، الأخبار تتناول المحرم الرضاعي، والصحيح أنها لا تتناوله للانصراف. واضح ولا؟ من زنى بذات محرم هذا ينصرف إلى ماذا؟ وقلنا لكم الانصراف إما ينشأ من كثرة الوجود، غلبة الوجود الخارجي، وإما ينشأ من كثرة الاستعمال. وأي الانصرافين حجة؟ الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال حجة، بخلاف الانصراف الناشئ من غلبة الوجود الخارجي. هنا إذا قيل ذات محرم، محارم الرجل عادة تستعمل في خصوص المحرمات النسبية، ما تشمل المحرمات السببية والمصاهرة. قال: والأخبار تتناوله، يعني بعموم الأخبار عموم الأخبار يتناول المحرم الرضاعي. وهذا أول الكلام. بعد خلاف آخر قال: وفي إلحاق زوجة الأب، هذا واحد، والابن يعني زوجة الابن، أي اثنين. بعد: وموطوءة الأب بالملك، من وطأها الأب لأنها ملك يمينه، أي ثلاثة. إلحاق هذه الثلاثة بالمحرم النسبي، يعني إذا زنى بإحدى هذه الثلاث ثبت عليه حد القتل. بالمحرم النسبي قولان، يعني وجهان. القول الأول، الآن نبين الوجوه، وجه القول الأول ووجه القول الثاني. قولان. الوجه الأول قال من دخولهن في ذات المحرم، هذا وجه ثبوت الحد، حد القتل يصدق عليهم ماذا؟ ذات محرم. هذا إذا التزمنا بالإطلاق ولم نلتزم بثبوت الانصراف. وجه ماذا الآن؟ وجه عدم الإلحاق. قال وأصالة العدم، يعني هناك قدر متيقن لثبوت الحد وهو خصوص المحرم، الزنا بخصوص المحرم النسبي. نشك في دخول هذه المصادق الثلاثة، زوجة الأب والابن وموطوءة الأب، في هذا المورد، والأصل عدم الدخول. فإذا ما المراد بالأصل هنا؟ أصالة عدم دخول هذه المصادق الثلاثة في حكم المحرم النسبي. خب هذه الأقوال غير موجودة. إذا أردتم بالنسبة لهذه اللمعة، يعني من أهم الكتب اللي يمكن تعينكم، من أهم النسخ نسخة مجمع الفكر الإسلامي 4 مجلدات، فإنهم أجادوا في التحقيق وتخريج المصادر. ميزة هذه النسخة تخريج المصادر، والشهيد الثاني له حاشية على نفس الروضة، هم ذكروا حاشية الشهيد الثاني على الروضة. طبعا هناك أيضا بعض الحواشي ينسب أنها للشهيد لكن غير معلومة، هم لم يذكروها، لكن التي يتيقن أنها للشهيد الثاني على نفس الكتاب ذكروها، وهذه مهمة، حواشي نفس المؤلف. مثلا الشيخ الأخند الخراساني أيضا له حاشية على نفس الكفاية، هذا مهم، حاشية مطبوعة بروحها.
حاشية على الكفاية
وإلا مطبوعة لوحدها على الرسائل. الحواشي من أهم الحواشي حاشية نفس المؤلف وحاشية التلميذ. يعني الآن كتاب أجود التقريرات، تقرير السيد الخوي للميرزا النائيني وله حاشية عليه، تقريرات سيد كاظم الحائري للسيد الشهيد وله حاشية على هذا التقرير. الأخند الخراساني هو من تلامذة الشيخ الأنصاري وله حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري مطبوعة مستقلة، درر الفوائد في التعليقة على الفرائض، فهذا مهم. فميزة هذه النسخة أنها ماذا؟ أنها ذكرت حاشية الشهيد الثاني. على العموم هذه أي الفوائد والنقاط هنا وهناك قد تطيل الدرس، لكن تعطيك سر المهنة، يعني بعدين تدرس كم مجلد تكون بعد تفتهم زين وتألف الطريقة في الكتاب. هذا الروضة البهية الجزء الرابع صفحة 274، قولان مخرجين المصادر، من قال بهما؟ القول الأول طبعا الإلحاق، الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج في المهذب، هذان ألحقا زوجة الأب بالمحرم. ابن حمزة في الوسيلة ألحق زوجة الأب وجاريته التي وطأها. ابن إدريس في السرائر ألحق زوجة الأب والابن والشيخ المفيد في المقنعة قال أن من زنى بجارية أبيه جلد الحاد. على كل حال هذه الأقوال في المسألة. الآن كتاب راح يطبع مؤخرا، الآن موجود في المطبعة بعد 10 أيام، الجواهر الفخرية، حوالي 16 مجلد لشرح الروضة، شرح الشيخ وجداني فخر، وإن شاء الله يعني تتناولونه وتأخذونه تستفيدون. في الحوزة الإيرانية يوجد بعض المشايخ وبعض العلماء المتخصصين في كتاب معين، مثلا الشيخ ستودة رحمة الله عليه درس الكفاية 50 سنة، كرم على تدريس الكفاية نصف قرن. هكذا الشيخ سلطاني، الشيخ سلطان الطباطبائي عم سيد أحمد الخميني رحمة الله عليهما المدفون بجوار السيد الإمام، هذا هم قرابة 50 سنة درس مكاسب، معروف بتدريس المكاسب، ستودة تخصصها كفاية، اعتمادي باياني، اي هذان الاثنان الاعتمادي وباياني هذا تخصصهم رسائل، رسائل الشيخ الانصاري. الشيخ وجداني فاخ تخصصه لمعة سنين، يمكن ماذا 50 اقل، هؤلاء تقريبا قرابة 50 سنة يدرسون هذه الكتب، مدرس لمعة الاشتهار دي الى اليوم يدرس لمعة، ومن تلامذة السيد البروجردي والى يومك هذا يدرس لمعة. فعلى العموم هؤلاء عندهم خبرة في المتن، واضح هؤلاء فكتبهم تفيد يعني على كل، وان كان احيانا يطبعون بعض الكتب فقط يقتصرون على العبارة. ولا يخفى ان الحاقهن بالمحرام، يعني الحاق الثلاثة بالمحرام، منهن ثلاثة زوجة الاب وزوجة الابن وموطوعة الاب، دون غيرهن من المحارم، دون غيرهن من المحارم، عندنا محارم اخرى من المحارم يعني السببية، مثل ام الزوجة بنت الزوجة تحكمون، الحاق هذه الثلاثة دون غيرها تحكمون يعني بلا دليل، هذا التفصيل من دون دليل. اما ان تلتزم بان المحرم ينصرف الى خصوص المحرم النسبي دون السببي، واما ان تلتزم بالشمول، فاذا شمل المحرم السببي لا داعي لتخصيص هذه الثلاثة دون غيرها. تخصيص الشمول لخصوص هذه الثلاثة مصادق من المحرمات النسبية دون غيرها تحكم يعني تخرص، يعني تعسف، يعني شنو تعسف؟ يعني قول بلا دليل، تفريق من دون وجود فارق. واضح الأنس الشهيد الثاني يأتي بتوجيه، لاحظ هذا التوجيه يعلم كيف ماذا تخرج، يقول هكذا التفتوا جيدا ولا تطالع الوقت نخلص على الوقت. الشهيد الثاني يقول هكذا علم كيف تستنبط، يقول نحن نلتزم بالشمول. واضح ولا؟ نقول انه من زنى بذات محرمين يشمل المطلق، يشمل المحرمات السببية والنسبية والرضاعية. واضح ولا؟ غير هذه الثلاثة، فالثلاثة اللي هي زوجة الأب وزوجة الابن وموطوءة الأب بالملك تدخل، فيكون لمن زنى بهن القتل. غير هذه الثلاثة مثل زوجة أم الزوجة بنت الزوجة خرجت بدليل آخر، رفعنا اليد عنهما بسبب الإجماع. واضح ولا؟ فرفع اليد عن خصوص بعض الموارد بالإجماع لا يوجب رفع اليد عن الموارد الداخلة في هذا العموم. واضح ولا؟ فبالتالي نلتزم بثبوت الحد على من زنى بزوجة الأب أو زوجة الأب أو موطوءة الأب بالملك لدخولهم تحت العموم. رفعنا اليد عن غير هذه المصادق الثلاثة بسبب الإجماع. وقد تقول ماذا؟ وقع الاختلاف فيها. نقول وإن وقع الاختلاف في زوجة في أم الزوجة أو أخت الزوجة، لكن هناك دعوة الإجماع، بعضهم يرى الثبوت بعضهم لا يرى الثبوت، فرفعنا اليد بماذا؟ بدعوة الإجماع. لكن يناقش الشهيد يقول أصلا هذا الإجماع غير معلوم غير ثابت. واضح ولا؟ في الكلام في تحقق الصغرى ولم تثبت. نقرأ هذا المقدار. نعم يمكن أن يقال دلت النصوص على ثبوت الحكم في ذات المحرم مطلقا، يعني مطلق ذات المحرم الشامل للنسبية والسببية والرضا، فيتناولهن يعني يتناول الثلاثة زوجة الأب والأب زوجة الابن وموطوءة الأب بالملك، وخروج غيرهن غير الثلاثة مثل أم الزوجة وبنت الزوجة بالمصاهرة، خروج غيرهن بدليل آخر كالإجماع، الإجماع اللي خرجهم عن هذا العموم، لا ينفي الحكم فيهن، لا ينفي الحكم في هذه المصادق الثلاثة زوجة الأب الإذن واضح ولا؟ مع ثبوت الخلاف، يعني حتى لو التزمنا بوجود خلاف في هذه الثلاثة، زوجة الأب وزوجة الإبن وموطوءة الأب بالمال، ثبوت الخلاف لا يعني خروج هذه المصاديق الثلاثة من العموم. طبعا الكلام أول الكلام في العموم أصلا مو معلوم، لكن يبقى الكلام في تحقق الإجماع في غيرهن، غير هذه الموارد الثلاثة، غير زوجة الأب وزوجة الإبن والمحرمات أو موطوءة الأب اللي هي أم الزوجة وبنت الزوجة، مو معلوم أنه ثبت الإجماع. وكذا يثبت الحد بالقتل للذمي إذا زنى بمسلمة، المورد الثاني المصداق الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.